بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا مطلبا في الدرس السابق لا بد من إكماله، وهذا المطلب هو أن الذي يظهر من السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية أنه يريد أن يفرق بين الاضطرار إلى الفعل المتقدم في المسألة السابقة وبين الاضطرار إلى الترك في محل كلامنا. في محل الكلام نتكلم عن الاضطرار إلى الترك، بمعنى الاضطرار العقلي إلى الترك، أو بعبارة أخرى العجز عن الفعل، العجز عن الفعل. لكن العجز العقلي عن الفعل للخروج عن محل الابتلاء. في حالة الخروج عن محل الابتلاء هناك عجز عن الفعل، لكن عجز عرفي لا عجز عقلي. لا، هو يقول في حالة العجز العقلي عن الفعل، في حالة العجز العقلي عن الفعل، أو بعبارة أخرى الاضطرار العقلي إلى الترك، عندما يكون الفعل غير مقدور مضطر إلى الترك. هذا هو نتكلم عنه، ونتكلم أيضا عن الخروج عن محل الابتلاء الذي هو عبارة عن العجز العرفي عن الفعل والاضطرار العرفي إلى الترك. يقول هذا الاضطرار العقلي إلى الترك يختلف عن الاضطرار العقلي إلى الفعل المتقدم في المسألة السابقة، يشتركان في سقوط التكليف. في كل منهما التكليف يكون ساقط، كما أن التكليف يسقط. في حالة الاضطرار إلى الفعل، إذا اضطر إلى شرب هذا الإناء اضطرارا عقليا، لا أشكال أن النهي يسقط عن هذا. كذلك إذا اضطر إلى ترك شيء النهي أيضا يسقط عنه. في كلتا الحالتين النهي يسقط، لا نهي ولا زجر في كلتا الحالتين، لا في حالة الاضطرار إلى الفعل لا يعقل النهي عنه لأنه مضطر إلى الفعل، مضطر إلى شرب أحد الإناء، ولا في حالة الاضطرار إلى الترك، كما إذا كان الشيء في مكان بعيد جدا بحيث يستحيل، هذا يكون اضطرار عقلي نفترض، هو خروج عن محل الابتلاء، بحيث يستحيل أن يتمكن من ارتكابه، هو عاجز عقلا عن ارتكابه ومضطر عقلا إلى تركه. هل يعقل تعلق النهي به؟ يقول لا، أيضا لا يعقل تعلق النهي به. فهما يشتركان في عدم صحة توجه النهي والزجر في كل منهما، لكنهما يختلفان بلحاظ الملاك، يختلفان بلحاظ الملاك، بمعنى أنه في مسألة الاضطرار إلى الفعل هنا يمكن أن نقول بأنه كما لا نهي كذلك ماذا؟ كذلك لا ملاك ولا مفسدة ولا مبغوضية في ذلك الفعل الذي اضطر إلى فعله، إلى الإتيان به. إذا اضطر إلى شرب أحد الإناءين كما لا نهي عنه كذلك لا مبغوضية فيه ولا مفسدة فيه. وعلى هذا الأساس يترتب ماذا؟ ما أشرنا إليه من أن الانحلال يكون انحلالا حقيقيا في ذلك المورد، عندما يكون أحد طرفي العلم الإجمالي من هذا القبيل، إذا علم بنجاسة أحد إناءين وكان مضطرا إلى شرب أحدهما المعين اضطرارا عقليا. هنا لا علم إجمالي بالتكليف، لأنه على تقدير على أحد التقديرين يكون التكليف منتفي خطابا وملاكا، على التقدير الآخر يكون ثابت. فلا علم إجمالي لا بالتكليف الفعلي على كل تقدير ولا بالملاك الفعلي على كل تقدير. ومن هنا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، إذ لا علم بالتكليف على كل تقدير كما لا علم بالملاك على كل تقدير، وإنما يكون التكليف معلوم الارتفاع والملاك معلوم الارتفاع على أحد التقديرين ومشكوك في على التقدير الآخر. وهذا معنى أن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بعدم التكليف على أحد التقديرين خطابا وملاكا، وشك بدوي في الطرف الآخر، فينحل العلم الإجمالي حلالا حقيقيا. هذا في مورد الاضطرار إلى الفعل، في مورد الاضطرار إلى الفعل أو قل في مورد العجز عن الترك والاضطرار علما إلى الفعل. وأما في محل الكلام عندما يكون الاضطرار إلى الترك هو مضطر إلى تركه لكن اضطرارا عقليا، اضطرارا عقليا، هو عاجز عن الفعل عقلا ومضطر إلى الترك عقلا، يقول في هذه الحالة الخطاب يسقط، لا يصح تعلق النهي به، لا يصح تعلق الزجر به، لكن مبادئ النهي باقية ولا ترتفع. النهي يسقط كخطاب لكن المفسدة والمبغوضية تبقى متعلقة بذلك الفعل، ولو كان المكلف عاجزا عن ماذا؟ عن فعله، ومضطرا إلى ماذا؟ إلى الترك. بالرغم من هذا، هذا لا يجب سقوط المبادئ النهي عن ذلك الفعل، ويعلل ذلك يقول باعتبار أن الاضطرار إلى الفعل، الاضطرار إلى الفعل يوجب أن يكون، أن تكون الحصة التي اضطر إلى فعلها، الحصة المضطر إلى فعلها، الحصة الاضطرارية تكون حصة أخرى من الفعل غير الحصة التي تصدر منه بالاختيار، فيكون للفعل حصتان، حصة اضطرارية اضطر إلى فعلها، وحصة ماذا؟ لم يضطر إلى فعلها، حصة اختيارية. عندما يتحصص الفعل إلى حصتين بلحاظ الاضطرار إلى الفعل، فيمكن أن يقال بأن الحصة الاضطرارية كما لا نهي عنها كذلك شنو؟ لا ملاك فيها. كما لا نهي عنها كذلك لا مبغوضية فيها ولا مفسدة فيها، لأن الاضطرار يحصص الفعل إلى حصتين، إلى حصة اضطرارية وحصة اختيارية، وحينئذ يمكن أن يقال بأن الحصة الاضطرارية كما يسقط عنها الناهي، لا نهي عن الفعل الذي يضطر المكلف إلى الإتيان به، كذلك لا مفسدة فيه ولا مبغوضية فيه. وهذا بخلاف الاضطرار إلى الترك الذي يعني العجز عن الفعل. العجز عن الفعل أو الاضطرار إلى الترك لا يحصص الفعل إلى حصتين، بل حصة واحدة، وهي الفعل الواجب للمفسدة والذي يكون الإتيان به مبغوضا. بالعجز عنه لا يعني ذلك خروج هذا الفعل عن ماذا؟ عن الملاك وعن المبادئ. المبادئ تبقى محفوظة في حالة العجز عن الفعل، لكنها لا تبقى محفوظة في حالة الاضطرار إلى الفعل. يقول بأن أكل لحم الخنزير عندما يضطر إليه المكلف، يضطر إلى أكله المكلف، حينئذ يمكن أن يكون أكل لحم الخنزير في حالة الاضطرار إليه يمكن أن يكون لا يتعلق به النهي، كذلك لا مفسدة فيه ولا مبغوضية فيه. هذا متى؟ عندما يضطر إلى الفعل. يمكن أن يقال بأن هذا الفرد، هذه الحصة من أكل لحم الخنزير، لا نهي عنها ولا مفسدة فيها ولا مبغوضية فيها. أما أكل لحم الخنزير الذي لا يقدر المكلف على الإتيان به لكونه في مكان بعيد جدا، يستحيل مثلا أن يصل إليه المكلف، هذا مجرد عجز المكلف عن الإتيان به، لا يعني ماذا؟ لا يعني أن هذا ليس فيه ملاك النهي، وليس فيه مفسدة، وليس فيه مصلحة. الفعل بالنسبة إلى العجز لا يتحصص إلى حصتين حتى نقول بأن إحدى الحصتين واجدة للملاك والحصة الأخرى ليست واجدة للملاك، بل ذلك الفعل الذي لا يمكنه الإتيان به والذي يعجز عن الإتيان به، هذا مجرد فرض تحققه ويساوق تحقق المفسدة ويساوق تحقق المبغوض. لا، هذا يقول من نتائج ماذا؟ من نتائج أن الفعل لا يتحصص بلحاظ العجز عن ماذا؟ عنه، وإنما يتحصص الفعل بلحاظ الاضطرار إليه. أما العجز عنه لا يوجب أن تكون هناك حصتان متعددتان إحداهما غير الأخرى. لا، هو الفعل واحد، وهو واجد للمفسدة وواجد للمبغوضية، ومجرد عجز المكلف عنه هذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب عدم كون مبغوض، ولا يوجب عدم كون له مفسدة. هو الفعل باقي على ما هو عليه من المفسدة، باق على ما هو عليه من المبغوضية، وإن كان المكلف عاجزا عنه. عدم التكليف به لا باعتبار أنه ليس واجدا للمبغوضية، عدم تعلق النهي به ليس لأنه ليس فيه مبغوضية وليس فيه شنو مفسدة، وإنما باعتبار أن التكليف والنهي لا يتعلق به باعتبار عجز المكلف عن الإتيان به، لأن المكلف عاجز وغير قادر، حينئذ لا يتعلق التكليف به، لا لأنه لا ملاك فيه وإنما باعتبار العجز عنه هذا هو الذي أوجب سقوط النهي عنه. فهو يفرق بين الاضطرار إلى الفعل وبين الاضطرار إلى الترك، وعلى أساس هذه التفرقة ينتهي إلى هذه النتيجة، وهي أنه في محل الكلام التكليف ساقط، النهي لا يتعلق بالفرد الذي لا يتمكن المكلف، يكون المكلف عاجزا عن الاتيان به ومضطرا إلى تركه، النهي لا يتعلق به، إذا كان مضطرا إلى تركه لا يتعلق به النهي، لكن الملاك موجود فيه، الملاك لا يسقط، النهي يسقط لكن الملاك لا يسقط. وبناء على هذا لا علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير صحيح، عندما يفترض أن أحد أطراف العلم الإجمالي خارج عن قدرة المكلف، مضطر المكلف إلى تركه، لا علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، لكن يقول هناك علم إجمالي بالملاك الفعلي على كل تقدير، سواء كان الحرام الواقعي في هذا الطرف الداخل تحت القدرة أو في ذاك الطرف الذي لا يتمكن المكلف من الاتيان به، لأن عجز المكلف عنه لا يوجب سقوط الملاك شنو عنه، إذن الملاك موجود والمكلف يعلم علما إجماليا بثبوت الملاك الفعلي على كل تقدير. يقول هذا العلم الإجمالي منجز، هذا العلم الإجمالي يكون منجزا، لأن الملاك هو روح الحكم كما يقول، الملاك هو واقع الحكم وروح الحكم، فإذا علم المكلف بالملاك هذا يكفي في ماذا؟ في المنجزية، وبهذا لا يتحقق الانحلال الحقيقي في المقام، الانحلال الحقيقي لا يتحقق. لماذا؟ لأنه المكلف باقي هو يعلم بثبوت الملاك إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، هذا العلم الإجمالي بثبوت الملاك يمنع من تحقق الانحلال الحقيقي، لا ينحل العلم الإجمالي هنا إلى علم تفصيلي بعدم الملاك على تقدير وباحتمال وجود الملاك على تقدير آخر، بل هو يعلم بثبوت الملاك على كل تقدير، هذا العلم الإجمالي بثبوت الملاك على كل تقدير يكون منجزا ومانعا من تحقق الانحلال الحقيقي. نعم، عدم المنجزية لا بد أن يفسر بتفسير آخر غير مسألة الانحلال، لا بد أن يفسر على أساس الانحلال الحكمي للانحلال الحقيقي، بمعنى أن الأصل المؤمن يجري في الطرف المقدور بلا معارض. لماذا؟ لأن الأصل لا يجري في الطرف الآخر، لأن المكلف عاجز عنه تكوينا، فلا معنى للتأمين التشريعي بلحاظ ما يكون المكلف عاجزا عنه تكوينا، هذا التأمين يفقد معنى، لا معنى له أصلا، فلذا الأصل المؤمن لا يجري بلحاظ ذاك الطرف. لماذا؟ لأن المكلف عاجز عن فعله بحسب الفرض، مضطر إلى تركه، فلا معنى للتأمين التشريعي بلحاظه، والحال أن المكلف عاجز عنه تكوينا، فالأصل المؤمن لا يجري في ذاك الطرف ويجري في الطرف المقدور بلا معارض، وبهذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية حكما ينحل انحلالا حكميا لا انحلالا حقيقيا. هذا هو المطلب الذي يذكره قدس الله نفسه الزكية. هذا اعترض على هذا المطلب بأن هذا غاية ما ينتجه هو عدم العلم بانتفاء الملاك في حالات حالة العجز عن الفعل، عدم العلم بانتفاء الملاك، ولا ينتج العلم بوجود الملاك في حالة العجز، وإنما غاية ما يبررنا أن نقول هو أننا لا نعلم بانتفاء الملاك في حالة العجز عن الفعل، ولا يبرر لنا أن نقول بأننا نعلم بوجود الملاك في حالة العجز عن الفعل، حتى يصح دعوى العلم الإجمالي بثبوت الملاك على كل تقدير. هاي دعوى العلم الإجمالي بثبوت الملاك على كل تقدير تتوقف على أن يكون هذه الأمور التي ذكرها تنتج العلم بثبوت الملاك في حالة العجز عن الفعل. هو عاجز عن الفعل، ما يخالف، هو غير قادر على الفعل، مضطر إلى الترك عقلا، لكن كن نثبت أن الملاك ثابت في هذه الحالة حتى يصحنا أن نقول بأننا نعلم إجمالا بثبوت الملاك الفعلي على كل تقدير، فيشكل علم إجمالي ونمنع من الانحلال الحقيقي. اعتراض يقول أن ما ذكره لا ينتج ذلك، وإنما غاية ما يبرر لنا أن نقول بأننا لا نعلم بانتفاء الملاك في حالة العجز عن الفعل، لا نعلم بانتفاء الملاك باعتبار هكذا ذكر، باعتبار أنه في موارد الاضطرار إلى الفعل في تلك المسألة، طبعا لا شرب النجس مثلا، هناك كان أكو خطاب شرعي هو يقيد التكليف بعدم الاضطرار، هو يقيد النهي بعدم الاضطرار إلى الفعل، وهو قوله عليه السلام: ما من شيء حرمه الله إلا وأحله، أو كما قال عليه السلام: لمن اضطر إليه. هذا خطاب شرعي، هو دليل على أن التكليف مقيد بعدم الاضطرار إلى الفعل، وأنه بمجرد الاضطرار إلى الفعل التكليف شنو؟ يرتفع، النهي يرتفع. هذا الدليل الشرعي الدال على ارتفاع التكليف هو يستكشف منه ارتفاع التكليف بما له من الشنو؟ من الملاك، بما له من الملاك، فيكون الخطاب الشرعي هو دليل على انتفاء التكليف خطابا وملاكا، لأننا كما قالوا إنما نعرف وجود الملاك من خلال الشنو؟ من خلال الخطاب ومن خلال التكليف. أما إذا ارتفع التكليف وإذا ارتفع الخطاب فلا دليل لنا على ثبوت الملاك، فلا دليل على ثبوت الملاك، فالملاك بالنتيجة يكون أيضا ماذا؟ مثلا مرتفع. وأما في محل الكلام ما عندنا خطاب شرعي نستكشف منه ارتفاع الملاك كما هو الحال بالنسبة إلى التكليف، ما عندنا خطاب شرعي، وإنما العقل هو الذي يتدخل ويحكم بماذا؟ ويحكم باشتراط القدرة، باشتراط أن يكون المكلف متمكن من الترك وقادر على الترك حتى يصح ماذا؟ يصح خطابه بالنهي. وأما إذا كان عاجزا عن مضطرا إلى الترك وعاجزا عن الفعل، هنا العقل يقول بأنه هذا لا يصح تكليفه ولا يصح توجيه النهي إليه. العقل هو الحاكم، العقل لا مسرح له في الملاكات الأحكام الشرعية، العقل إنما يتدخل بالنسبة إلى التكليف، يقول هذا حيث أنه مضطر إلى الترك، عاجز عن الفعل، لا يصح توجيه الخطاب بالنهي إليه، فهو لا يمس الملاكات والمبادئ، وإنما هو ينفي توجيه الخطاب والتكليف لمن إلى هذا المكلف المضطر إلى الترك والعاجز عن الفعل. فهو العقل هو الذي يكون حاكم في المقام، ولا دليل شرعي في المقام يدل على ارتفاع التكليف حتى نستكشف منه ارتفاع الملاك، وإنما العقل هو الحاكم. العقل لا يحكم بانتفاء الملاك، وإنما يحكم بانتفاء التكليف. هذا لا يبرر لنا بأن نقول بأنه في حالة العجز عن الفعل والاضطرار إلى الترك الملاك يكون موجود، بمعنى أن يبرر لنا أننا ندعي العلم بثبوت الملاك ووجود الملاك، وإنما يبرر لنا أننا لا نعلم بانتفاء الملاك في حالة العجز، لأن العقل يحكم بانتفاء الخطاب، أما الملاك ماكو دليل على انتفاءه، لا علم بانتفائه. أما العلم بوجود الملاك وبقاء الفعل على ما هو عليه من الملاك بالرغم من العجز عن الفعل والاضطرار إلى الترك، هذا لا يبرره ما ذكر، وإنما ما يذكر وهو أن العقل هو الحاكم، والعقل لا يحكم بوجود الملاك، ما له علاقة بالملاك إطلاقا، فيبقى وجود الملاك محتمل وانتفاء الملاك ماذا هم محتمل. لا علم لنا بانتفاء الملاك صحيح، لكن أيضا لا علم لنا بوجوده، لا علم لنا بوجود الملاك. فإذا كان لا يوجد عندنا علم بوجود الملاك في حالات العجز، إذن كيف يتشكل علم إجمالي بثبوت الملاك الفعلي على كل تقدير؟ هذا يحتاج إلى أن نقطع لوجود الملاك في حالة العجز، فنقول ليكن أحد الطرفين خارج عن قدرة المكلف، عاجز المكلف عن فعله، مضطر إلى تركه ليكن، لكن هذا لا يخرجه عن ماذا؟ عن كونه ذا ملاك. حينئذ نحن نعلم بثبوت الملاك الفعلي على كل تقدير، وهذا علم إجمالي يمنع من الانحلال الحقيقي على ما ذكر. وأما إذا قلنا لا علم لنا بوجود الملاك، وإنما مجرد احتمال، نحتمل بقاء الملاك ونحتمل شنو؟ زوال الملاك، في هذه الحالة لا علم لنا بوجود الملاك على كل تقدير، حتى يتم ما ذكر من أن هذا العلم الإجمالي موجود ومتحقق وغير منحل حقيقة، ولا بد أن يكون منحل حكما وليس منحلا حقيقة. هذا اعتراض على هذا المطلب. هذا الاعتراض الظاهر أنه مو وارد، لأنه السيد الشهيد قدس الله نفسه الظاهر لا، هو يدعي العلم بوجود الملاك، هو يدعي العلم بوجود الملاك، مو يقول بأنه مجرد أننا لا نعلم بانتفاءه، لا، يقول نعلم بوجوده وثبوته، وأن العجز عن الشيء لا يوجب خروج هذا الشيء عن كون ذا مفسدة وكون مبغوض. أكل لحم الخنزير يقول عندما يعجز المكلف عن ارتكاب هذا لا يخرجه عن كونه ذا مفسدة ولا يخرجه عن كونه مبغوض، ولذا بمجرد أن يفرض وقوعه يعني فرض وقوع المبغوض وفرض تحقق ما فيه شنو مفسدة، وهكذا يفترض على أساس مسألة أن العجز لا يحصص الفعل إلى حصتين، الاضطرار إلى الفعل يحصص الفعل إلى حصتين، حصة مضطر إلى اضطرارية وحصة ماذا اختيارية. حينئذ من المعقول أن يكون النهي بما له من الملاك يختص بالحصة الاختيارية ولا يكون في ماذا في الحصة الاضطرارية، لماذا؟ لأن الاضطرار إلى الفعل يحصص الفعل إلى حصتين، بينما العجز عن الفعل لا يحصص الفعل إلى حصتين، لا يحصص الفعل إلى حصتين. هو هذا الفعل الواجب للمصلحة، هذا للمفسدة، هذا الفعل المبغوض هو بنفسه موجود حتى في حالة العجز عنه. بمجرد أن يعجز المكلف عن الاتيان بشيء، هذا لا يعني أن هذا يخرج عن كونه ذا ملاك وذا مفسدة، هو يبقى على ما هو عليه من المفسدة، على ما هو عليه من المرغوضية، بالرغم من عجز المكلف عن فعله وعن الاتيان به واضطراره إلى تركه. هو يدعي العلم بوجود الملاك، وعلى هذا الأساس يقول بأننا نعلم علما إجماليا بثبوت الملاك على كل تقدير، وإن كنا لا نعلم علما إجماليا بثبوت التكليف على كل تقدير. هو هكذا يدعي. نعم، قد يناقش في أصل مسألة التحصيص، قد يناقش كما سيأتي لعله في بحث الخروج عن محل الابتلاء، أنه هذا التحصيص ما فرق بين الاضطرار إلى الفعل وبين الاضطرار إلى الترك، بين الاضطرار إلى الفعل يحصص الفعل إلى حصتين اضطرارية واختيارية، العجز عن الفعل أو بعبارة أخرى الاضطرار إلى الترك أيضا يحصص الفعل إلى حصتين، حصة مضطر المكلف إلى تركها وحصة ليس مضطرا إلى ماذا؟ إلى تركها. أكل لحم الخنزير تارة يضطر المكلف إلى تركها اضطرارا عقليا، وأخرى لا يكون مضطرا إلى تركها ولا مضطرا إلى فعلها. إذا أمكن تصور أن الفعل بالعجز أيضا يتحصص إلى حصتين، حينئذ يكون حاله حال الاضطرار إلى الفعل، في كل منهما يتحصص الفعل إلى حصتين، ويمكن أن يكون النهي بما له من الملاك متعلق بإحدى الحصتين دون الحصة الأخرى. وهذا كلام سيأتي التعرض له إن شاء الله في بحثي في أصل المطلب الذي هو عبارة عن الخروج عن محل الابتلاء. هذا ما يرتبط بهذا المطلب. بعد ذلك ندخل في أصل البحث، وهو مسألة الخروج عن محل الابتلاء أو ما يسمى بالاضطرار إلى الترك عرفان، الاضطرار العرفي إلى الترك، الاضطرار العرفي إلى الترك، الاضطرار خلينا نعبر عنه الاضطرار إلى الامتثال، لكن اضطرارا عرفيا أو مضطر إلى الامتثال، هو مضطر إلى ماذا؟ إلى امتثال الناهي، لأن هذا خارج عن محل الابتلاء، فهو مضطر إلى الترك اضطرارا عرفيا، مضطر إلى امتثال الناهي، فهل يعقل تعلق الناهي به أو لا؟ هذا هو محل الباحث. وقلنا بأنه المشهور ذهب إلى عدم معقولية الناهي، وأن الناهي مشروط بدخول المتعلق في محل الابتلاء، فإذا كان خارجا عن محل الابتلاء لا يصح تعلق النهي به، وخالف في ذلك السيد الخوي قدس الله نفسه وتبعه السيد الشهيد قدس الله نفسه، وقالوا بأنه لا يمكن تعلق النهي بالفرد الخارج عن محل الابتلاء. هذا سيأتي بحثا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.